إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب الوتر، وقد انتهينا والحمد لله من كتاب الوتر كله. وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم الصلاة على الدابة؟ جائزة أم ممنوعة شرعا أم في ذلك تفصيل؟ فإذا جازت ففي أي حال يصلي على الدابة؟ إذا كان في سفر فيصلي النافلة دون الفريضة. جيد. السؤال الثاني: ما الدليل على أن النافلة قيام الليل تصلى على الدابة؟ تصلى على الدابة. حديث ابن عمر نصه نعم، الذي هو سعيد بن يسار. جيد. كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال ابن عمر: أين كنت؟ فقال: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. قال عبد الله: أليس لك في رسول الله صفة حسنة؟ قال: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. فدل على مشروعية الوتر على البعير. إذن هل يقول يباح الوتر على البعير أم تقول يستحب الوتر يستحب الوتر على البعير والأرض أفضل؟ فأيهما تقول؟ بما أنه قال: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قال: بلى والله. قال: فإن رسول الله كان يوتر على بعير والرجل أوتر على الأرض، فأوتر على البعير. هذه الدعوة تفهم منها إذن ما يلي: إما أن تقول يباح الوتر على البعير أو يستحب الوتر على البعير أو يباح الوتر ويشرع على البعير والأرض أفضل. شوف الأخ من الخلف: من كان راكبا، إذا كان في ركوب فإنه حينئذ لا ينشر. طيب، لكن هذا فيه نظر، لأن حافظ بن حجر نقل اتفاق العلماء. هذا اللي يقوله طالب العلم قبل الاستنباط، اجتهد أن تعرف مقالات العلماء حتى لا تخرج على اتفاقهم. فنقل حافظ بن حجر أنه لا نزاع أن صلاة الأرض أفضل، لا نزاع. ما الذي يخوفنا لما نسمع كلمة من حافظ بن حجر لا نزاع اتفق أجمع؟ تخوفنا آية في القرآن ويتبع غير سبيل المؤمنين، فما نخرج عن سبيل في فهم. الإمام أحمد كان يرى إذا اختلفوا فلا نخرج على اختلافهم بقول لم يقولوا. طيب، إذن أراد ابن عمر أن يفهم الرجل أن لا يتعمد مع نفسه ويرى لزاما عليه أن ينزل، وأنه يشرع له لأن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهر فعله دل على التشديد عن نفسه وأنه كأنه واجب أن ينزل، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرع، يعني مو بمعناه دعاها أنه فعل مستحب، أن الرجل توهم أنه ما يسمح له. فهذا فيه أن يقال يباح الوتر على السيارة، الأفضل لمن نزلت في محطة صلي فيها في مسجد ثم أصل، لأن هذا لا نزاع فيه، يقول ابن حجر رحمة الله عليه. طيب، هل نعم ما ذكرنا النزاع الآن؟ قال لا نزاع عن الأفضل النزول على الأرض، وإلا كلام الأخ يعني متوجه أنه مثل النعل مثل الخف، إذا كان في خف في قدمك مسح، وإذا كان أمسح، وإذا كان غير ذلك أغسل حسب الحال، يعني كلام متوجه، لكن هذا تدريب عملي لنا أن نجتهد ألا نخرج على خلاف العلماء رحمة الله عليهم. كان يوتر على البعير اللهم صلي عليه. جاءت حديث مطلق أن النبي كان يصلي النافلة على البعير غير مقيدة بالسفر، فلماذا لا نقول بالصلاة في الحضر؟ النافلة في السيارة، صلاة النافلة في الحضر في السيارة، وانت رايح مشوار تصلي الضحى في الطريق، شمعنا أن في أحاديث مطلقة، ما المانع؟ أي فعل النبي. فإذا احتمل عندنا شيء ننظر إلى المفسر من فعل النبي، كما كان يقول أشار ابن الشاطبي أنه، وكان يحرك هذه القاعدة باستمرار العلامة الألباني، أن إذا وجدتم نص عام انظر إلى أفعال السلف تفعلوها في مفهوم ذلك العام أو مفرداته، والذي لم تجد له فرد اتركه. كما لو سئلت هل أصلي أنا وزوجتي صلاة الاستخارة إذا كنا مسافرين جماعة على أي شيء تستدل يا أخي أنت؟ يقول أستدل أن النبي قال صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، فجاءت صلاة الجماعة، فقلنا لكن جاءت الجماعة في الاستسقاء، وجاءت في العيد في الفريضة في الكسوف، لم تأتي جماعة في الاستخارة، فهذا الفرق معطل فلا نستعمله، لأنهم أولى به لو كان جائزا أو مشروعا أن يفعله. أنتم هذه قاعدة ذهبية استفاد منها فائدة عظيمة في تحقق من السنة، تحقق من السنة. طيب، اجعلوا آخر صلاتكم ليل وتر، استدلوا بهذا على وجوب الوتر آخر الليل، أن اجعلوها وتر، ألا يدل على الوجوب؟ الأصل الأمر الوجوب، فما الذي يجعلنا نخرج عن هذا الوجوب؟ اجعلوا آخر صلاتكم للوتر، وجوب الوتر ظاهره، أجزاء شوهوه ظاهر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وجوب الوتر آخر الصلاة أي أنه إذا قلنا أن أو إذا قلنا أن صلاة الوتر أول الليل ليست واجبة فكذلك آخر الليل ما الفرق؟ ثانيا أنه قبل أن ينام، لكن قال أخشى على آخر صلاتكم بالليل. فهمتم الآن أنه الوجوب أنه يجعل الوتر آخر الليل، آخر شيء تختمونه وتر، هذا المقصود. فيه دليل صارف وهو لا لا ركعة الفجر. أي حديث عائشة في صحيح مسلم النبي كان يصلي ركعتين بعد الوتر وجالس، صرف الوجوب. فلو سألك سأل لازم أختم لابد أختم وتر ما أستطيع أصلي شفعة بعدها؟ يجوز، لأن النبي صلى جالس ركعتين وهو جالس بعد الوتر، فدل على أنه اجعلوا آخر صلاتكم بين الوتر ليس على الوجوب، على استحباب. مفهومة؟ طيب ها؟ كيف؟ لا لا غير هذا، هم متوهمين. وش الإخوان متوهمين أنه أقول يجب أن يكون وتر آخر الليل فقال لقد فعل النبي كل ذلك أول أوسط؟ لا، مقصود كلامي ختم صلاة الليل سواء أولها أو آخرها بوتر، هل يجب؟ لا يجب، هذا هو المقصود. من البعض لم يسمع هذا الحديث ما يمكن يصلي شفع بعد الوتر، قد ثبت النبي صلى ركعتين جالسا صلى الله عليه وسلم. طيب أيهما أفضل، الوتر أول الليل وآخره أو في تفصيل؟ أو في تفصيل، في تفصيل أيشو؟ صحيح كما فعل أبو بكر إذا خشي أن يفوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من طمع أن يقوم آخر الليل فليقم فإن صلاة آخر الليل مشهودة. نعم، إذا في تفصيل، هذا هو التفصيل صحيح، ولكن إذا استطاع الأفضل في آخر الليل لأن صلاة آخر الليل مشهودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل جائز أن يوقظ الرجل امرأته من نومها لصلاة النافلة؟ لصلاة النافلة يستحب، ما الدليل أنه يوقظها؟ لأن القيام من النوم تنغيش، في تنغيش إنسان نايم كذا ثم تقطع عليه نومه، فهذا فيه دليل. ما هو؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ويقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. نعم، نضح في وجهها الماء. وينبغي أن لا يعني تتخذ آيات الله هزوا، يعني يكون جاد عندما يلقي عليها الماء، تحول مسألة إلى مثلا استغلال، يكون في نفس الشيء يأتي الماء. يعني يكون المقصود الرحمة بالتعذيب، نضح حق الرش، نضح لطيف لطيف، بل أنه إذا خشي شراسة في خلق امرأته يبتعد حتى لا يتأذى هو. بعض الناس إذا قمت من النوم ما يشعر، يصبح يسب يشتم يقول والله ما كنت واعي معليش، شوي شوي بلطف حتى يعي، لأنك إذا جئت لبعض الناس يختلفون، فإذا أدى النضح إلى ردة فعل أو شيء فهنئذ يستدرج، ويستدرج حتى يقوم ويفهم قبل النوم أنها السنة، حتى لا يفجع وينكر السنة. إنه قال حدث الناس ما يعرفون، لو جئت من غير أن تذكر أن هذه السنة رشيت ظن هذا يعني أذية ومزاح ثقيل، ما يعرفون بعض العامة هذا. فلابد تعلم قبل النوم أنه فيه شيء من الماء قد يصيب بالسنة الصحيحة. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وانظر ماذا ترتب على هذا العمل. قال رحم الله، يعني كل إنسان قد يعرض العذاب، فبهذا العمل والحسن هذه قد يدخل تحت رحمة رب الأرباب، أنه أيقظ امرأته أبت نضح في وجهها، يعني عمل عظيم مبارك. وهي كذلك إن أبى تنضح في وجهه الماء. طيب، الحقيقة أردنا في القنوت أن نذكر شيء من بعض التفصيلات، فاقرأ قبيل الاستسقاء، اقرأ على الأقل آخر حديثين أو آخر ثلاث أحاديث، اقرأ أي لا في القنوت قبل الركوع أو بعدها. أنا قرأته. طيب كيف تقول الاستسقاء؟ لذلك أنا ظننت أني ما شرحته. تفضل، باب القنوت قبل الركوع هنا وصلنا. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس رضي الله عنه أقامت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قانت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا.
نعم. قال البخاري مبوبا باب القنوت قبل الركوع وبعدها. القنوت يأتي على عدة معاني، منها دوام الطاعة، منها السكوت، وقوموا لله قانتين ساكتين، يا مريم اقنتي لربك، أي أديني الطاعة. ويراد به هنا الدعاء في مكان مخصوص من الصلاة من القيام. ولأي شيء أثبت أو يريد أن يثبت بهذه الترجمة مشروعية أيش؟ القنوت، لأن حينئذ يكون في ذلك رد على من قال أنه بدعة، وقد ورد ذلك عن ابن عمر، وفي الموطأ أنه كان لا يقنط بشيء من الصلوات، وابن عمر فعل أشياء اجتهاد رضي الله تعالى عنه بحسب ما بلغته، لم يوافقه عليها أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، كغسل داخل عينيه وكإنكاره على عثمان، وكان علي شاهد ولم ينكر الأذان الثاني، وعلي خليفة راشد وأنكره ابن عمر وقال بدعة، وأنكر الضحى لكن ذلك مؤول بأنها جماعة، وذكر أو روي عنه أنه بدعة وهو الخنوت. وحيث أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأنه ليس لأحد كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الترجمة قال باب القنوت بعد الركوع، قبل الركوع وبعده، لم يقيده بالصبح ولا بغيره، وإنما كلامنا في كتاب الوتر، فما علاقة قول أنس عندما سئل كما عن أيوب عن محمد بن سيرين لعله قال سئل أنس أقنت رسول الله في الصبح؟ قال لا، قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. طيب، فما علاقة هذا بقنوت الوتر الذي له علاقة بالكتاب؟ قال الحجر ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابع كان القنوت في الفجر والمغرب، لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار في حديث، المغرب لا يقصر. ليش؟ لأنه وتر النهار. فإذا ثبت القنوت في المغرب فلا مانع حينئذ يقال إذن هو يثبت في الليل بجامع الوترية بينهم، أن هذا وتر وهذا وتر، مع أنه قد ورد الأمر والحمد لله صريحا بالوتر في القنوت الوتر في حديث الحسن عند الترمذي، فروى أصحاب السنة حديث الحسن علمنا رسول الله في كلمات قلنا في القنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، والصحيح الترمذي وغيره، ولكن ليس على شرط البخاري كما أفاد ابن حجر رحمه الله. إذن القنوت ثابت، واختلف العلماء في القنوت متى يكون. فرأى ابن مسعود أنه سائر العام يمكن القنوت الوتر، ورأى بعضهم من السلف أنه لا يبدأ بالقنوت إلا بعد النصف من رمضان. ولكن ليس فيه دليل أن النبي كان يواظب عليه، وحديث الحسن مطلق، ولعله يكون الأصل لفعل ابن مسعود أنه قال علمني في قنوت رمضان، في القنوت العام، فقد يسعف ذلك ويجعل الأصل لقول ابن مسعود أنه يشرع القنوت طوال العام على ما يفتي به علماؤنا أنه يشرع القنوت طوال العام، لكن المواظبة عليها لا أظن أنها جاءت في سنة، فقد قام مع النبي فلان وفلان ولم يذكروا أنه قنت. وعثمان ختم القرآن في ليلة ركعة ولم يذكر أنه قنت، فدل أنه شيء لا يواظب عليه. وفيه جواز القنوت قبل بعد الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، فمنهم من أجاز قبل الركوع ومنهم بعد الركوع، وهذا يسمى حينئذ خلاف تنوع. إيش يسمى العلماء خلاف التنوع؟ خلاف التنوع لعلها تسمية من بعض العلماء متأخرة، يسمونه كالحافظ بن حجر الاختلاف المباح، قال والظاهر أنه اختلاف المباح، لأنه ثبت من عمل الصحابة القنوت قبل وبعد، فحينئذ هذا يسمى من الاختلاف المباح. وقد جاء عن أنس أنه سئل عن القنوت كما خرجه ابن ماجه، فقال قبل الركوع وبعده، وإسناده يقول الحجر قوي، إذن هذا يدل أنه قبل وبعد، هذا خرجه ابن ماجه وقال الحجر إسناده قوي، فيدل على أن القنوت قبل وبعد. وجاء عن ابن منذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن بعض أصحاب النبي قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع، وجاء أن أول من جعله دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة، يدرك الناس الركعة أي شيء يعني قبل الركوع. إذن هو كما قال ابن حجر من الاختلاف المباح، جائز قبل الركوع وجائز بعد الركوع. نعم، حيث اللي بعده اختلف العلماء في قنوت الفجر رحمهم الله، فذهب كثير يعني من السلف كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره والشافعي إلى أنه يقنت في الفجر، ودليلهم في ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، فاعتمدوا على هذا، فإن وقوع القنوت في الفجر هذا ما في خلاف أنه وقع من النبي أنه كان يقنت في الفجر، لكن الخلاف يقول ابن حجر هل استمر على القنوت ولا توقف، خلاف. الشافعي يقول استمر، وغيرهم كالحنابلة يقول لا لم يستمر الأمر، والصحيح أنه لا يستمر عليه، وذلك الذي احتج به وهو الشافعية حديث الحاكم عن أنس بسنده إلى أنس لم يزل النبي يقنط الفجر حتى فارق الدنيا، إسناده ضعيف، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما أشار إلى ضعفه وبين ضعفه ذكر أنه لا يغتر بتصحيح الحاكم الحديث، قال شيخ الإسلام أن الحاكم أصلا كان واسع الخطوة في الحكم بالصحيح فكان يتساهل، وسبب ذلك على نبالة قدره على نبل قدره أنه مستدركه كان يبيض فيه بعد ما كتبه مسودة، أظن في الثلث الأول تسنى له فعل ذلك، نحو الثلثين أو أقل توفي، جاءته المنية ولم يتم، فستجد الجزء الذي كان فيه حي نقحه وصححه خير من الذي مات عنه ولم ينقحه فصار فيه بعض المجازفات، أشياء يقال يمكن عشرت الصحيحين وهي موضوعة أو شيء الضعف، فلم يتيسر له رحمة الله عليه لهجوم المنية. ومثل الحاكم من جهة الأجور نسأل الله أن يكون ثابت له في دين الواحد الغفور سبحانه وتعالى، حيث أن نية المرء خير من عمله، لو نوى الإنسان فيكم مثلا أن يحفظ البخاري فعلا كان هو زوجته كل يوم يحفظوا الخمس أحاديث منها ومصممين يحفظونه، توفوا وهم لو بقي حياتهم إلى 70 سنة أمام إلى 10 سنين أمام لحفظوه، فنرجو أن يكون لهم الثواب الذي ينشدونه من جهة أن النبي قال كما في صحيح البخاري معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم، حبسهم العذر ويح عذر أشد من الموت، هم واصل يحفظ واصل يتعلم، مثل أحدكم واصل بينتهي من هذه الكتب العظيمة في الإسلام كموطأ مالك ثم أخذته المنية وما تمها، هو لو بقي الدرس لتم لكن أخذته المنية. وذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه من وصاياه وأنه سأله بعضهم فقال أوصني يا إمام، فقال أوصيك بأن تنوي الخير دائما، لا نية المتلاعب، نية العازم ولو أراد الخروج لا عد له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم سبحانه. فعلى المسلم أن ينوي الخير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، قراه كان بعث قوما يقال لهم القراء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم.
نعم. قال عاصم: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت، وهو الدعاء في الصلاة الوتر، قنوت يرفع يديه ويدعو، والصحيح مشروعية الرفع كما دلت عليه بعض الآثار عن مسعود وغيره، مشروعية رفع اليدين. قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ متى يقنط؟ فقال: قبله. قال: فإن فلان أخبرني أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب. فكيف يجمع بين هذا وبين الرواية التي جاءت عند ابن ماجه بإسناد قوي قال أنس قال أنس قبل الركوع وبعده؟ يمكن الجمع بإيش؟ بالحدث، أن يكون مرة سئل فتحرر عنده أنه قبل، ومرة قال قبل وبعد، فقال كذب. كذب لغة الحجاز معناه أخطأ، وليس كذب على بابها، إذ أن الكذب في بابه كما قال الشوكاني هو مخالفة الواقع والاعتقاد كما ذكره فتح القدير. أما الوهم في الحكم الشرعي مثلا أو النقل عن الغير وهما يسمى كذب بمعنى خطأ، كما قال النبي: كذب أبو السنابل، أي أخطأ. في أي مسألة؟ في مسألة العدة، أنها آخر الأجلين أو أنه منعها من الزواج بعد أن وضعت. فالمقصود أو قول عائشة: أخطأ ابن عمر، فقال كذبه. لكن إياي أن تستعملوها فيما بينكم، لأن اللفظ المستعمل في كذب كذب المعروف المحرم. فلو جئت وقال لك إنسان: أنت كذبني، وانتفض وصار غضبان، يقول: لا، أنا على لغة الحجاز. فينبغي أن تنتبه وتحدث الناس بما يعرفون. يعرفون الكذب معناه مخالفة الواقع. لكن نحسن الظن، سنين عالم في طبقة العلماء يرد على عالم آخر فيقول: نقل كذا العالم الفلاني، يقول: لا، لا كذب الشيخ، تحمل على أنها أخطأ. أنهم يعرفون لغة بعض، يعرفون لغة. طيب، قال: أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء 70 رجلا إلى قوم المشركين دون ذلك، وكان بينهم وبين رسول الله عهد. فماذا فعلوا بذلك العهد؟ نقضوه وقتل القراء. وهذا الحدث المعروف بإيش؟ واقعة بئر معونة، أو الوقعة عندما قتلوا القراء، فقعد شهر يدعو على قاتل أصحابه، قاتلي أصحابه بئر معونة، بئر معونة. طيب، فقنت. الحديث اللي بعده: فقنت يدعو عليهم شهر. طيب، فيه يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا أمر الإمام بالقنوت على أناس إمام المسلمين الحد شهر. مثلا الآن قضية فلسطين، نظن لقمة إلى أن ينتصر مثلا ولا ها؟ خلاص الحدث متكرر أنه اليهود أخذين البلد ويظلمون أحيانا. طيب الشام مدة إذا حصل ضرر على إخواننا مدة القنوت شهر، يقول تقلت 4 سنين في المسجد، لأن النبي ما قنت مع حبه في القراء وإفادتهم للناس وقتلهم جريمة عظيمة، ومع ذلك قنت شهر فقط ما زاد على شهر. فحينئذ لنتكلم على هذه المسألة بعد قراءة الحديثين المتبقيين، ثم نرجع في كتاب الاستسقاء فلنتم الكلام. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان.
نعم، قعد النبي صلى الله عليه وسلم شهر يدعو على رعل وذكوان أو ذكوان، وذلك كما أخبرتكم أنهم خانوا العهد ونقضوه فقتلوا القراء، فقنت عليهم شهر يدعو عليه. الحديث بعده.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوط في المغرب والفجر.
نعم، كان القنوط في المغرب والفجر. لكن هنا إشكال، ما هو القنوت الذي في المغرب والفجر؟ لأنه قال كان، فهل هو قنوت النازل ولا قنوت دائم كقنوت الفجر؟ أجمعوا قيل على نسخه في المغرب فيكون في الصبح، قال قيل كذلك، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المعروف لا خلاف فيه أنه كان يقنت في الفجر ثم ترك ذلك، حتى سئل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقيل له في قنوت الفجر، قال بدعة، فأنكر القنوت في الفجر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الفجر. وحينئذ فإيش يؤول هذا؟ كان يقنت في صلاة الصبح والفجر، قال ابن حجر أي في أول الأمر، واحتج بهذا الحديث من أثبت القنوت في الصبح، وفيه نزاع مشهور هل يستمر أو لا، والصحيح أنه لم يستمر، لكن الذي جاء قنوت النازلة. فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالقنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها اللهم سنين كسنين يوسف. إذا نستنبط في القنوت النازلة، هل هي نازلة الطاعون، نازلة فقر، نازلة مجاعة بعد هذا الحديث؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم كما خرجه ابن خزيمة عن أنس. خرج ابن خزيمة عن أنس كان النبي لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم. أما القنوت الدائم في الفجر نسخ، وكذا المغرب كان أول الأمر قنوت الفجر والمغرب. وحينئذ إذا علمنا أنه يدعو لقوم أو يدعو على قوم، هل يقنط يشرع الإنسان القنوت للاستسقاء تأخر المطر نقنط؟ لا. طاعون؟ لا. حصل الطاعون في عهد عمر أو في عهد بعض الصحابة فقتل كثير من الصحابة، طاعون عمواس مات فيه كثير من الناس سبحان الله، وباء. ولم يثبت، لم يذكر أنهم قنتوا. فبأي شيء تفسر حينئذ ما ذكره لبعض إخواننا إمام مسجد في مكة اجتهد، تأخر المطر وتأخر فقنت في الصلاة، هل فعله مشروع؟ لكن لاحظ أنه بعده بقليل أو بسويعات أو نزل المطر. لا نستدل بصحة العمل بالتجربة، فقد يكون وفق قدر الحمد لله أن هذا يقنط ليبتلي الله عباده، أبي شريعة يأخذون أم بهذا الإمام الذي أحدث في ذي الحي القيوم يبتليه؟ أما قال ذلك عمار بن ياسر ماذا قال؟ أي نعم، خرج البخاري في الفتنة مقتل عثمان، كانت تفتي رضي الله عنها تجتهد فتقول نقتل الآن قتلة عثمان، علي يقول اصبروا حتى يستب الأمر لولي أمر ثم يطالب ورثة عثمان أو أهل دمه بدمه ثم يقتل، هكذا ما يكون في فتنة ولا يكون فيه. فرأى الدليل مع علي عمار فاعتذر لعائشة بكلام طيب، وهكذا عندما ترد على صاحب السنة انتبه، شوف المسلك الجديد الآن هذا يعامل صاحب السنة كأنه الجهم من صفوان، عجيب يعني. انظر عائشة، انظر عمار كيف يرد على الخطأ اللي رأته أم المؤمنين هي صاحبة السنة تفعله. إيش تقول؟ قال هذه زوجة نبيك في الدنيا آخرة، والله ابتلاك من قوله، قوله تأخذون ولا قوله؟ أم المؤمنين وأعطاه الكلام يحفظ كرامتها حتى الناس يرجعوا لها بعد هذا الرد. طيب بعد الأذان نكمل. السلام عليكم. وهل تخص حينئذ صلاة دون صلاة؟ لا تخص صلاة دون صلاة يداوم عليها، يقول كل يوم يقنط في الظهر كل يوم يقنط في العصر، وذلك لما خرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على بعض بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، فإذا يدعو جهرا اللهم عليك بكذا، ولا خلفه يقول الآمين. لكن هل يطرب في دعاء القنوت؟ أتكلم على النازل الآن، رمضان اتفقنا أنه لا يطرب، فلا يقول اللهم اهدنا فيمن هديت كأنه يقرأ قرآن، لا يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، النبي ما كان يطرب كالقرآن في القنوت. لكن قنوت النازلة تعرف الناس يحتاجون إلى ترقيق قلب في النازلة قد يكون أكثر، فليشرع ترقيق قلوبهم عندما ندعو للمستضعفين بإعطاء شيء من التنغيم الحزين حتى يتفاعل الناس. نعم هذا من البدع، لا أصل للتنغيم. إذا قال في مشايخ يفعلون قلوا في مشايخ لا يفعلون، لماذا جعلت هؤلاء حجة على هؤلاء؟ الهوى لا يجوز أن يكون حكم، العرف لا يجوز أن يكون حكم، العقل والتحسين وأنه يأتي بخشوع الحكم ما هم الشرع السنة، الزمن اللي هو إقراري اللي تقول صنع في زمن كذا هو زمن النبي مو زمننا هذا، زمن النبي تقول كنا نعزل القرآن ينزل، لكن توفي النبي فزار الزمن اتباع وحسب من غير اتباع من غير اتداع. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. بعض الناس يحكي عن الزمن كأنه زمن ايش الرسول مقر، يعني كأنه عندنا بيننا رسول الله ولو كان شيء لأنكر الرسول سبحان الله. هذا في زمن النبي كان يقول الصحابة كما بالصحيح مسلم كنا نعزل زمن النبي زمن احتجاج، أما زمننا هذا قد يكون في مخطئ قد يكون مصيب، لا ينبغي أن يكون زمن احتجاج. إذن لا يشرع التطريب والتغني لا في دعاء القنوت ولا في دعاء إيش. وقد صدر من هيئة العلماء فتوى نقلتها على المنبر جمعة قبل حوالي 3 رمضانات أو نحو أو 4 لا أذكر، وهي قولهم يحرم أو لا يجوز أن يطرب أو يتغنى بدعاء القنوت، ولم يفرقوا ولعلهم كانوا يقصدون رمضان لكن القنوت النازلة مثله. كالقرآن. فاستقل بعض هذه الفتوى وصار يجتهد في نفسه فيقول إذن سأطرب لكن من غير أحكام تجويد، من غير أحكام تجويد. فأتى بعض إخواننا الفضلاء لينكر عليه يقول أنت ما تلاحظ أني أقرأ مو مثل القرآن وغير تجويد لكنك تطرب، يقول ولا أهم شيء إيش ما في تجويد مو مثل القرآن. يا أخي ما المنزع لجاء العلماء يقولون لا يطرب كالقرآن، وهو المنزع الذي منعوه به أنه لم يكن من السنة. وهل من السنة التطريب دون تجويد؟ كلها ليس من السنة، طرفت من غير تجويد أو طربت بتجويد، كلاهما لم يكن في دين رسول رب العبيد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا قال واحد من هؤلاء متمسك، لكن في مشايخ يقولون نقول في مشايخ يقولون لزواج المرأة من غير إذن ولي لماذا لا تتبعهم؟ هو خطأ هذا. ليش خطأ هذا؟ يقول لأن النبي قال النكاح النبي ولي، وفي مشايخ يفتون بالمولد النبوي كالسخاوي كالسيوطي تتبعهم؟ يقول لا ما تتبعهم. ليش؟ لأن النبي ما فعل. وهل فعل النبي التطريب في دعاء القنوت؟ يا أخي ليش هذه الطرق في الاستدلال؟ الشيخ فلان والشيخ قال لابن تيمية والعلماء يحتج لهم بالسنة، في سنة تحتج لهم ولا يحتج بهم كأنهم رسل، يحتج لهم بالحديث. وقال لا يجوز أن يفتي أحد بكلام أحد يقول هذا خلاص الشيخ قال، إلا أن يعرف وجه صحته هل موافق بالسنة ولا لا. هذا كلام متين من ابن تيمية فعضوا عليه بالنواجذ. فدل ذلك على أن القنوت يكون ممكن بالصلوات ولا تخص صلاة دون صلاة لم يأتي بذلك دليل. طيب لنلج الآن في الاستسقاء. اقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الاستسقاء.
الاستسقاء بالسين والتاء دال الدال على الطلب، أي طلب السقيا، هذا معنى الاستسقاء. وأما في الشرع فطلب ذلك من الله عند حصول الجذب على وجه مخصوص جاءت به السنة كالخروج إلى الصحراء والصلاة كالعيد، فهذا هو الاستسقاء في السنة، طلب السقيا من الرب، يا رب اسقنا يا رب اغثنا على وجه مخصوص الخروج للصحراء من قبل المسلمين متبذلين خاشعين قانتين على وجه مخصوص ويصلي العيد كصلاة العيد، ثم يدعو يطلب يدعون يطلبون السقيا من الله. وصلاة الاستسقاء مستحبة لماذا لم نقل صلاة الاستسقاء واجبة كما قلنا في العيد؟ لماذا نقول مستحبة؟ ليش ما تكون صلاة الاستسقاء واجبة؟ لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، ولأنه جاءت صلاة الاستسقاء من إيش؟ فعل النبي، وأفعال النبي لا تحمل الوجوب، فمن أجل ذلك قلنا صلاة الاستسقاء مستحبة وليست واجبة، لو تركت لا حرج، فهي زيادة في الخير، طلب السقيا من الله. لكن ينبغي تنفيذ أمر ولي الأمر، قال لك ولي الأمر أخرجوا البلد في قحط ونحتاج أن نتضرع إلى الله، فينبغي طاعة ولي الأمر في اجتهاده في طلب السقيا، نعم، وترك عصيان أمره. قال النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني، ولا شك من أطاع النبي أطاع الله. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه.
نعم، هذا الحديث يدل على نوع من أنواع الاستسقاء، فاختلف العلماء رحمهم الله في الخروج للاستسقاء. أبو حنيفة قال: ليس في الاستسقاء صلاة، قال: يبرزوا للدعاء وتضرع وحسب، وإن خطب لهم فحسن، ولا نعرف شيء اسمه، لن يثبت عندنا صلاة، هكذا يقول أبو حنيفة ولا يعرف. ونقل ابن عبد البر لا شك من أجل في أصل ذلك الإجماع على استحباب الخروج والبروز للاستسقاء، وهل في ذلك صلاة؟ الاستسقاء جاء على أنواع، انتبه. النوع الأول أن يكون في خطبة جمعة، الخطيب يستسقي وهو يخطب، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة، يعني قحط، على عهد النبي، فبين النبي يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم عليه. فقال فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة. فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل على منبره حتى رأيت الماء أو المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا والغد وبعد الغد والذي بعده، يعني إلى الجمعة، الغد وبعد الغد والذي بعده حتى الجمعة. هذا يدل على أنه يجوز تسمية الماء الذي ينزل من السماء مطر، لأن سمعنا أن بعض الناس يقول لا يسمى مطر إلا إذا كان عذاب، في القرآن ما ذكر إلا مع عذاب، هذا الراوي يقول المطر يحذر وقال مطرنا بفضل كذا، هذا ليس بصحيح. سبحان الله، من العجيب أن الأعرابي نفسه اللي جاي يشتكي الجوع وإيش؟ جاء مرة ثانية إيش يقول؟ قال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا، يعني أن يرفع عنا كثرة المطر. وشفت العامة بعض ما عرفوا كيف الاستصحاء، في استصحاء واستصحاء، فمطرنا في جدة مرة والحمد لله بعد مرة، فسمعت بعضهم يقول لبعض: إن شاء الله قريب بعد نستسخي. فسمعت البعض المجلس يقول: لا لا خلاص. طيب أنت ادعو الله وأعلم هل تحتاج ولا لا تحتاج؟ أما تقول لا أريد في المجلس خبرا فأنت ليس عندك الحكمة التي تعرف متى يحتاج الناس ويستمر المطر ومتى لا يحتاج الناس إلى ذلك، خاصة أنه ما كان، إذا ما كان في هدم يعني أقصد، أما إذا كان في هدم فهذا ظاهر أنه يطلب الاستصحاء. فرفع النبي يديه فقال اللهم حوالينا لا علينا، فجعل كلما أشار إلى ناحية حدث فيها بالجود، اللهم حوالينا لا علينا، الناس ما سقوا، فيشير مثلا إلى جهة الغرب، فيأتي بعد فترة يقول سقينا، يشير إلى جهة شمال، يجون يقول سقينا، كل ما يشير إلى مكان يروح الشهاب يحط فيه، اللهم صل على محمد، كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه. فخرج هذا النوع الأول في الجمعة، يشرع الاستصحاء والاستسقاء في الجمعة. الثاني وهو الذي يخرج فيه إلى الصحراء لا المساجد، لأنه لم يثبت النبي استسقى في المساجد، فيخرج إلى الصحراء المصلى يستسقي. وحينئذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف حول رداءه، يعكس الطرف الأيمن يجعله أيسر، الأيسر أيمن، فيه تفاؤل بتغير الحال، لكن هذه السنة على كل حال. خرج النبي يستسقي وحول رداءه، فهذا النوع الذي يخرجون إليه يشرع مع صلاة ومع تذكير وعظ وخطبة، هذا النوع الثاني من الاستسقاء. وقد اتفق فقهاء النصارى على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتها، إلا أبو حنيفة كما تقدم. الثالث يستسقي إن شاء وحده، كان يكون في سيارته ويشوف جدة تأخر عنها وهو لوحده أو مع عائلته، فبدله يرفع يديه ويدعو وحده من غير صلاة من غير أناس يجتمعون معه. فإن النبي رؤي عند أحجار الزيت، اللهم صل عليه، رافع يديه مقنع يديه يدعو يستسقي من غير أن يخرج مع جماعة من الناس، اللهم صل عليه. فهذه أنواع ما جاءت في الاستسقاء، وسيأتي صفة صلاة الاستسقاء في محلها إن شاء الله. وأظن انتهى الوقت، أسأل الله ينفعنا وياكم، لقاءنا بعد صلاة الجمعة في الدرس المعتاد المعروف، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.